الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. خالط الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. هذه الكلمة المختصرة من كلمات أمير المؤمنين تمثل منهجا في الأخلاق وفي مد جسور التواصل مع الآخرين وفي إفشاء السلام والمحبة بين الأنام. ومن وحي هذه الكلمة يطيب لي أن أتكلم في بعض النقاط. أولاً، خالط الناس، إنها دعوة إلى المخالطة، أن لا تكون حبيس بيتك ومنطويا على نفسك ومنعزلا عن الآخرين. فالانعزال عن الآخرين هو بيئة مليئة بالأمراض النفسية والاجتماعية. الإنسان لابد أن يخالط الآخرين، أن يكتسب الأصدقاء، وأن يحافظ على من اكتسبه منهم. فأعجز الناس من عجز عن اكتساب الأصدقاء، وأعجز منه من عجز عن الاحتفاظ بمن ظفر به منهم. لازم تكون مع الناس وبين الناس. والمثل الشعبي يقول الجنة بلا ناس ما بتنداس، هو مثل صحيح. إذا أنا بدي أدخل على الجنة لوحدي، شو بدي بالجنة؟ ولذلك إخوانا على سرر متقابلين، ولذلك فيها إخوانك وأصدقائك وأهلك، وحسن أولئك رفيقة. هذه نقطة مهمة، إذن أن نكون اجتماعيين، أن نكتسب الأصدقاء، أن نسعى لنربح الناس. يا حبذا لو أننا في كل يوم نكتسب صديق، فهذا مغنم عظيم. ولنحرص على أن ننوع أصدقائنا، ما يكونوا من مشرب واحد ومن لون واحد. فليكن لدينا الصديق اللي مهتم بالثقافة الفلسفية، هذا يعطينا شيئا من هذه الثقافة. فليكن لدينا الصديق المهتم بالثقافة العلمية، يعني يهتم بكل الاكتشافات العلمية الحديثة. فليكن لدينا الصديق المثقف سياسيا، هذا يعطينا ثقافة سياسية. وهكذا فليكن لدينا الصديق المؤمن المتدين، فنكتسب من روحه روحا ومن روحانيته روحانيا. هاي نقطة أساسية، النقطة الأولى، السعي لأن نخالط الناس، خالط الناس. النقطة الثانية، كيف نخالط الناس يا أمير المؤمنين؟ أي نوع من المخالطة؟ يوصف الإمام هذه المخالطة، يقول هي مخالطة من هذا النوع، مخالطة بحيث إذا مات الشخص منكم افتقده الناس وبكوا عليه لشدة ما تأثروا به، وإذا غاب عنهم ابتعد في سفر وما إلى ذلك حنوا إليه، يعني شدهم الشوق والحنين إلى لقياه. هاي المخالطة التي يدعو إليها الإمام. كيف تكتسب هذه الشخصية أن تكون إنسانا مؤثرا في الحياة، أن يترك بصمته بين الناس، أن يفتقدك الناس إذا غبت؟ في بعض الأشخاص إذا غاب عننا ما نشعر بغيبته وما أحد بيسأل عنه، لكن في أشخاص بتشوف إذا غاب عن المجلس الذي يلتقي فيه الأصدقاء، إذا غاب يوما افتقده الناس، لأنه يترك بصمة بينهم في هذه الجلسة، بصمة بأخلاقه، هذه البصمة المطلوبة، بصمة بابتسامته، بصمة بثقافته، يعطي إضافة، يعطي نكهة على المجلس الذي هو فيه. فالإنسان إذن كأن الإمام يريد أن يحفز الإنسان منا أن يكون صاحب هذه الشخصية، بحيث يمتلك هذه الكيمياء الخاصة التي تجعله في وضعية إذا مات بكى الناس عليه، وإذا غاب حنوا إليه. هاي كيف بيكسبها الإنسان؟ هاي السمة، هاي الكيمياء، هذا الاحترام، هذا التقدير بين الناس، كيف بتكسبه؟ ما بيكسب الإنسان بالمداهنة وأن يكون من الذين يصفقون للآخرين وشو ما قال الآخر أقول له أحسنت. لا، المداهنة ما بتعمل لك مكان بين الناس، حتى لو صفق لك المصفقون فإنهم في قرارة أنفسهم يعرفون أنك ذا وجهين، وأنك ذو وجهين، وأنك ذو لسانين. صديقك من صدقك لا من صدقك. صديق الصدوق مش كل ما حكيت كلمة بيقول لك أحسنت، لا، في بعض الأحيان بيقول لك أنت عم تغلط، أنت عم تصير في مسار خاطئ. هذا هو الصديق الصدوق، من صدقك، يعني أعطاك الحق من ناصيته. إذن هاي المكانة ما بيكتسبها الإنسان بالمداهنة وبالخداع وبأن يكون ذا وجهين وأن يكون ذا لسانين، لا، إنما يكتسبها من خلال حسن المعاشرة وطيب الأخلاق، يكون عنده أخلاق طيبة، يحسن إلى الناس، يتجاوز عن إساءتهم، أن يحب الناس، يكون قلبه عامرا بالحب وليس بالحقد، أن لا يكون قلبه مملوءا بالضغائن، أن يكون ممن يتجاوزون عن السيئة، أن لا يكون حقودا، أن لا يكون ملحاحا، أن لا يكون بخيلا، كن إنسان كريم شريف عفيف، وقبل ذلك كله أن يكون صادقا أمينا. شوفوا من أكثر الناس نموذج، الآن أعطيكم نموذج للشخصية التي وصلت إلى هذا المستوى في أعلاه. أي مستوى؟ مستوى أنه عند موتها بكت الناس عليها، وعند غيبتها كان الناس يحنون شوقا إليها. هاي الشخصية في أعلى مستوياتها ومراتبها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. بماذا اكتسب النبي هذه الأخلاقية العظيمة؟ وصل إلى هذا المستوى؟ بالعنف؟ بالقسوة؟ أم بخلقه العظيم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة التي حملها في جنباته وفي روحه، هذه الأخلاق العظيمة، التجاوز، تسامح، العفو عمن ظلمه. قصة من حياة هذا النبي يكون لنا فيها عبرة وموعظة. عدي ابن حاتم الطائي، حاتم الطائي هو هذه الشخصية المعروفة، لم يدرك حاتم الطائي لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أدركه ابنه عدي، وكان قد خلف والده في صيته الطيب وكرمه ونبله. بيحكي عدي، يقول أنا عدي أو عدي، عدي تصغير عدو، بعضهم يلفظها يقول عدي بصرف النظر الآن عن هذا التسمية. يقول كان محمد صلى الله عليه وسلم أبغض الناس عندي، ما كنت أحب اسمع اسم محمد دون أن يعرفه، هذا الكراهية عن جهل، والناس أعداء ما جهلوا. قل كان محمد من أبغض الناس إلى قلبي، ما أحب اسمع اسمه. وذات يوم، طبعا هو يقول أنا كنت نصراني وكان عندي ملك، وقد قلت ذات يوم لأحد العبيد عندي إذا رأيت خيل محمد قد جاءت إلى هذه الناحية فأعلمني، أريد أن أهرب ولا أريد أن أدخل في الإسلام، وجهز لي من يعني الخيل والإبل التي تكون جيدة. وقال له جهز لي إبلا سمانا بدي أخذها معي، يعني سأذهب إلى الشام، لأن في الشام من أهل ديني من النصارى كثر، فأذهب وألتجئ إليهم ولا أريد أن أرى محمدا صلى الله عليه وسلم. بالفعل ذات يوم يأتي هذا الغلام اللي عنده، يقول له يا عدي ما كنت فاعلا إذا أتتك خيل محمد فافعله الآن، فإني رأيت خيلهم قد اقتربت منا وسألت قالوا هذه خيل محمد. اللهم صل على محمد. فركب عدي على هذه الجمال التي هيأه له هذا الغلام وهرب إلى الشام، ولأنه هرب بسرعة ترك أخته، يعني حتى أخته نسي يأخذها معه بنت حاتم الطائي، وهي امرأة كانت خطيبة وصاحبة رأي يعني حكيمة. فلما جاءت هذه السرية من المسلمين إلى تلك المنطقة أخذوا ما تبقى وسبوا هذه المرأة وأسروها معهم، أدخلوها إلى باب المسجد، مسجد النبي كان في مكان هناك توضع فيه النساء. فلما دخل النبي للصلاة إلى المسجد وقفت ونادته قائلة يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، قال ومن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم الطائي، قال الفار من الله ورسوله. ليش فار؟ ليش هرب؟ ودخل النبي إلى المسجد. في اليوم الثاني وقفت له وكررت الكلام عينه، يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. تركها النبي في اليوم الثالث كأنها يأست، فقال لها رجل وهي تعرف عنه، تقول بعد ذلك سألت عنه قالوا هذا علي بن أبي طالب، قال لها قولي كرري ما قلتيه في المرة السابقة، فقالت ما قالته ورجته، قالت فمن علي يا رسول الله من الله عليك. فقال قد مننت عليك، أطلق صراحها، جهزي نفسك مع رفقة ثقات وسيري إلى بلادك وأهلك وآذنيني وأعلميني إذا سرت، خبريني قبل ما تمشي، خبريني. جهزت رفقة لأن المرأة لا تستطيع في تلك الأزمنة أن تسافر وحدها، جهزت رفقة ثقات، ثم جاءت إلى النبي قالت أريد أن أمشي. ما أسلمت، ما أسلمت هي، لكن عفى عنها النبي، أطلقها وأعطاها مالا وزودها بمؤونة وقال سيري على بركة الله. مشت المرأة وجاءت إلى الشام، أول ما التقت بأخيها عاتبته على تركه إياها، ثم إن يعني عدي سألها يا أختاه ماذا ترين، كيف شفت محمد، أشيري علي، أعطيني رأيك، لأنه كما قلت كانت امرأة حكيمة صاحبة رأي. قالت أرى أن تذهب إلى محمد وتعود، فإن كان نبيا فيكون لك عز الانتماء إلى هذا النبي، وإن كان ملكا فأنت عزيز في قومك وتبقى إن شاء الله شريفا عند هذا الملك. يعني إلى الآن نحن يعني كأن تقول له محمد إما ملك صار عنده ملك صار مكاني، وإما نبي، وأنت على التقديرين على الحالين لن تذل. قال نعم الرأي ما رأيت، وجمع نفسه وعياله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دخل عليه، هذا كل الحكي صار في السنة 9 من الهجرة التي أسماها المؤرخون سنة الوفود لكثرة من وفد فيها على رسول الله، وكان النبي يستقبل هؤلاء في المسجد على شركهم وكفرهم. هلأ نحن إذا أجالوا شي واحدك شوي حط 20 سؤال. على العموم هذه مسألة فقهية يعني لا أريد الآن أن أقاربها هنا. دخل على النبي في المسجد فسلم، قال من؟ قال عدي بن حاتم الطائي. وقف له النبي وأخذه ممسكا به، يعني أشبه بالاحتضان، وأخذه إلى بيته. يقول عدي بن حاتم هو ماشي على بيت النبي في الطريق التقى بامرأة عجوز ضعيفة فأخذت تسأله حاجاتها، والنبي مصغٍ ويجيبها ويقضي لها حاجاتها. أقول فقلت في نفسي ليس هذا بأمر الملك، الملوك لا يفعلون كذلك، لو أنه ملك يمكن، أو مشي أو وكل أحد الحاشية قال له شوف الأمر، هو وقف لنفسه والمرأة تخاطبه. قل هذا علامة عندي، مؤشر. مشى دخل به إلى البيت، أخذ النبي وسادة كانت عنده ودفعها لعدي بن حاتم، قال له أجلس، وجلس النبي على الأرض. رفض هو أن يجلس، قال له النبي أجلس، أكبره وقال هذه إمارة ثانية، هذا الرجل عظيم في أخلاقه. حدثه النبي بكلام مفصل عن الإسلام، فدخل محمد بغير استئذان على قلب هذا الرجل، فقال بقلب ملؤه الإيمان والاطمئنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الأخلاقية هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل إلى قلوب الناس، وبذلك نعرف هذه المكانة العظيمة لرسول الله في تلك القلوب. خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم وغبتم عنهم حنوا إليكم. هذه نقطة ثانية أردت أن أشير إليها، نقطة ثالثة وأختم بها حديثي من وحي هذه الكلمة لأمير المؤمنين. نستوحي من قول أمير المؤمنين عليه السلام: خالط الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم حنوا إليكم. نستوحي منه أن سفيرنا إلى الناس، وأن هويتنا التي نبرز بها بين الناس هي أخلاقنا وليست هوياتنا المذهبية الضيقة. لما بدك تمشي بين الناس العلامة الفارقة بدها تكون في أخلاقك، مش إنك تمشي بين الناس وحاطط لي أرمى أنا شيعي، أو إن تنزل إلى الساحات ونحن شيعة شيعة شيعة، وينزل الآخر السني يقول نحن سنة سنة. ليست هذه القاعدة التي يتلاقى بها الناس، آنذاك تصبح هذه القاعدة قاعدة للتصادم، بدل أن يكون التشيع قاعدة للتلاقي وللحب يصبح قاعدة لإثارة الغرائز المذهبية. لذا علينا وعلى جميع الموجهين أن يقولوها بالحرف الواحد للناس في هذا البلد: خالطوا الآخرين بأخلاقكم، وابرزوا إلى المجتمع بهوياتكم الأخلاقية والإنسانية، بصدقكم، بأمانتكم، بالتزامكم بالقانون. بهذه الأخلاقيات ابرزوا إلى المجتمع، مش بالهويات المذهبية التي تستحضرونها بطريقة استفزازية. هذه الطريقة الاستفزازية لا تقدم ولا تؤخر شيئا. أقول هذا وأنا أعرف أن ما يمكن أن توصل إليه هذه الطريقة هو الدم الذي سفك في أرض هذا البلد بالأمس، فإن هذين الشهيدين المظلومين هما من شهداء العصبية، من شهداء لصوص الفتن السياسيين الذين يستغلون العصابات أو العصبيات المذهبية وينزلون هؤلاء الغوغاء إلى الطرقات ليعتدوا على الناس الآمنين. لابد أن نصبر وأن نتحمل، لأن هذا البلد بلدنا، ومهما جرى علينا سنبقى مع الآخرين في بلد واحد، نعيش في دولة واحدة، مواطنين تحت سقف قانون واحد. فلنعض على الجرح رغم فداحة الألم وعظيم الجراح. إن أعظم انتصار لهذه الحرقة التي رأيناها في وجه هذه الطفلة التي تبكي أباها وخالتها هي أن لا نحرك الأمور بطريقة غرائزية تحرق البلد بالعصبيات، بل نحرك الأمور بطريقة عقلانية توصل هذا البلد إلى شاطئ الأمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.